بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين: باب من الدين الفرار من الفتن. وبسنده إلى الإمام البخاري قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قوله: باب من الدين الفرار من الفتن. عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه يترجم لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث. ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع، وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، صح إطلاق الدين في موضع الإيمان. قوله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، أحد رواة الموطأ، نسب إلى جده قلب، هو مصري أقام بالمدينة مدة. قوله عن أبيه: عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة، فسقط الحارث من الرواية. واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصري، ثم المازني، هلك في الجاهلية. وشهد ابنه الحارث أحدا واستشهد باليمامة. قوله عن أبي سعيد: اسمه سعد على الصحيح، وقيل سنان بن مالك ابن سنان، استشهد أبوه بأحد، وكان هو من المكثرين، وهذا الإسناد كله مدنيون، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. نعم، أخرج مسلم وهو عند المصنف أيضا في الجهاد من وجه آخر عن أبي سعيد حديث الأعرابي الذي سأل: أي الناس خير؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، وليس فيه ذكر الفتن، وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق. ولها شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم، ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي، ويؤيد ما ورد من النهي عن سكن البوادي والسياحة والعزلة عن الناس، وسيأتي ويؤيده ما ورد من النهي عن سكن البوادي والسياحة والعزلة عن الناس، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن. قال: قوله يوشك بكسر الشين المعجمة أي يقرب. قوله: خير بالنصب على الخبر، وغنم الاسم، وللأصلي برفع الخير، ونصب غنما على الخبرية، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر، يقدر فيه يكون ضمير الشأن، قاله ابن مالك لكن لم تجئ به رواية. قوله يتبع بتشديد التاء، ويجوز إسكانها، وشعف بفتح المعجمة والعين المهملة، جمع شعفة، كأكم وأكمة، وهي رؤوس الجبال. قوله ومواقع القطر بالنصب عطفا على شعف، أي بطون الأودية، وخصهما بالذكر لأنهما مضان المرعى. قوله يفر بدينه أي بسبب دينه ومن ابتدائية. قال الشيخ النووي في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، وإنما هو صيانة للدين. قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. وقال غيره: إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه، وإن أريد كونها ابتدائية أي الفرار من الفتنة منشأه الدين فلا يتجه النظر. وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضا في كتاب الفتن، وهو أليق المواضع به، والكلام عليه يستوفى هناك إن شاء الله تعالى. قال:
من عادات الحافظ ابن حجر أنه يستوفي الكلام على الحديث في الموضع الأليق به، في حين أنه يشير إشارات مناسبة لكل موضع يرد فيه.
نعم صحيح. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مضاف بلا تردد، قوله أنا أعلمكم كذا في رواية أبي أنا أعلمكم كذا في رواية أبي ذر وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه، وفي رواية الأصيلي أعرفكم، وكأنه مذكور بالمعنى حملا على تردفهما هنا وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف. قوله وأن المعرفة بفتح أن، والتقدير باب بيان أن المعرفة، وورد بكسرها وتوجيهه ظاهر. وقال الكرماني هو خلاف الرواية والدراية. لو ممكن سيدنا أحد الإخوة يكمل، معلش لأن أنا زورة تعبني يعني. نص أمين يا رب. معذرة نسيت.
شفاك الله وافق.
أمين يا رب.
تفضل سيدي.
لا بأس عليك طهور شيخ قاسم. لا بأس عليك طهور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسناد فضيلتكم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. قال قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مضاف بلا تردد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مضاف بلا تردد. قوله أنا أعلمكم كذا في رواية أبي ذر وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه، وفي رواية الأصيلي أعرفكم، وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفهما هنا وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف. قوله أن المعرفة بفتح أن والتقدير باب بيان أن المعرفة، وورد بكسرها وتوجيهه ظاهر. وقال الكرماني هو خلاف الرواية والدراية. قوله لقوله تعالى مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب. وقوله بما كسبت قلوبكم أي بما استقر فيها. والآية إن وردت في الإيمان في الأيمان بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلمة.
لمح
يعني لمح يعني كأنه أورد تفسير زيد بن أسلمة.
مثلا بإله
يعني لمح هنا ما يكون معناها، يعني لا تحتاج إلى أن تعد بالباء. لمح تفسير زيد بن أسلم، لكن لمح بتفسير
لا عندي. لمح تفسير زيد بن أسلم
هو عند حضرتك ما فيش باء في تفسير؟
لا
لما عندي لم يعني. نعم عندي لمح بتفسير، لكن طبعا ما فيش ضبط يعني، فالباء موجودة عندي فعشان كده أنا قلت لمح. قال وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم، فإنه في قوله تعالى يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر. قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، فظهرت المناسبة بين الآية والحديث وظهر
قلبه.
نعم
كسبت
قلوبه. نعم نسب الفعل إليه. نعم جزاكم الله خير. فظهرت المناسبة بين الآية والحديث وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليل على بطلان قول الكرامية إن الإيمان قول فقط ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه في أعلى الدرجات، والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقا. قال فإذا قال إمام الحرمين أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى واختلفوا في أول واجب، فقيل المعرفة وقيل النظر، وقال المقترح لا اختلاف هكذا،
وقال المقترح لو جد ابن دقيق
العيد، لو جد ابن دقيق العيد
جده لأمه،
ولا ده اسم الكتاب؟
لا لا اسم شخص.
المقترح.
نعم نعم مترجم في طبقات التجسد
الشافعي. واسمه أبو وهب تقريبا،
ابن وهب، الإمام ابن دقيق العيد نفسه يسمونه ابن وهب. الإمام الذهبي باستمرار يقول ابن وهب.
هنا ألمح إلى أن هو جد الإمام ابن دقيق العيد. في الهامش قال هو الإمام الأصولي مظفر بن عبد الله الشافعي جد دقيق العيد أمه، وهو المعروف بالمقترح، توفي سنة 612 هجرية. وهو
جده اليومي.
وكتاب ابن الدقيق العيد اسمه الاقتراح بحسب ما أتذكر.
هذا الاقتراح ده شيء آخر.
نعم.
أنا أقصد يعني إن هو أحيانا يقولون وقال مثلا الفتح وقال كذا، يعني ينسبون القول للكتاب، فأنا ظننت إن ده اسم كتاب. نعم جزاكم الله خير. قال وقال المقترح لا اختلاف في أن أول واجب خطابا ومقصودا المعرفة، وأول واجب اشتغالا وأداء القصد إلى النظر. وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة، حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب، والآثار في ذلك كثيرة جدا. وأجاب الأولون عن ذلك
لأن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله من ناحية العلم والعمل.
نعم نعم. هذا كلام المتكلمين يعني.
نعم.
لكن ما تدل عليه الأثار
الشهادة. هنا يبدر الإشارة إلى أن الإنسان لابد أن هو يعني يفتش في مسألة الإجماع، لأن بعض المواطن وبعض المتحدثين يسهل عليه إطلاق الإجماع في بعض المواطن أو المواضع. يقول وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة.
وهذا ينطبق عليه قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع، أي من ادعاه دون مستند حقيقي. فقد كذب يعني أخطأ. قال واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب، والآثار في ذلك كثيرة جدا. وأجاب الأولون عن ذلك بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه، فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم، ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر بخلاف ما قرروه. ومع ذلك فقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث كل مولود يولد على الفطرة ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها، وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى،
خاصة أنه يترتب عليها أشياء القول بها يعني يوقع في تأثيم ويضطر معه إلى تبرير. نعم.
ودي من المواضع اللي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يعلق عليها في الفتح في طبعة السلفية. وقد نقل القدوة أبو محمد ابن أبي جمرة عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السماني وهو من كبار الأشاعرة أنه سمعه يقول إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب، والله المستعان. لو جمعت هذه المسائل يبقى تأثر المذهب الأشاعرة بمذهب المعتزلة.
هذا وارد في كثير وموجود في كلام المتكلمين أنفسهم من الأشاعرة، من مثل قول الإمام الجويني في مسألة خلق القرآن إن الخلاف فيها بين الأشاعرة والمعتزلة خلاف لفظي، فكلام الأشاعرة مآله في النهاية إلى مثل ما قاله المعتزلة فيه. وهنا يتسايت إنصاف الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذه المسألة بالآيات والأحاديث ومعهود كلام وفعل السلف. نعم.
جزاكم الله خير. قال: وقال النووي في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، فمحمول على ما إذا لم تستقر. قلت
ويمكن أن يترمزي إنما الدنيا لأربعة نفر.
نعم. قلت: ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله أو تعمل، لأن الاعتقاد هو عمل القلب، ولهذه المسألة تكملة تذكر في كتاب الرقاق. قوله: حدثنا محمد بن سلام، هو بتخفيف اللام على الصحيح. في الصباح كان معنا محمد بن سلام.
كان
ليس هو لا، اللي معنا الآن ده البيكندي بتخفيف اللام. أما بتجديد اللام محمد بن سلام الجمحي.
نعم. وإن وقع في محمد هذا أيضا الاختلاف
في محمد بن سلام يعني
وقع في الاختلاف
وسنشير إليه الآن. قال إن لكن الصحيح التخفيف.
صحيح.
نعم. قال: وبتخفيف اللام على الصحيح. وقال صاحب المطالع: هو بتشديدها عند الأكثر. وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف، وقد روي ذلك عنه نفسه وهو أخبر بأبيه، فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده. وقد صنف المنذري جزءا في ترجيح التشديد، ولكن المعتمد خلافه. نلاحظ طبعا أن الحافظ ابن حجر وكل الطبقة من هؤلاء العلماء ينقلون عن المتأخرين من العلماء الذين استفادوا في شروح الصحيح وفي ضبط الأسماء، بداية من القاضي عياض، ينقلون عن المازري قاضي عياض، عن محمد بن إسماعيل التيمي الأصبهاني قوام السنة، ينقلون عن الطيبي، ينقلون عن البيضاوي، كل هذه الطبقة من العلماء من بعد القرن الرابع. يعني هذه معظم مصادر ابن حجر في الشروح الحديث، لكن طبعا عند الكلام عن الروايات يتكلم من الكتب المتقدمة في السنن وفي العلل وغير ذلك. قال: وقال صاحب المطالع: هو بتشديدها عند الأكثر. نعم. قال: قوله أخبرنا عبدة وابن سليمان الكوفي، وفي رواية الأصيلي حدثنا. قوله: عن هشام وابن عروة بن الزبير بن العوام. ملاحظ كثيرا أن رواية الأصيلي فيها خلاف كثير، وإن كان طبعا أخبرنا وحدثنا محتمل أن الإمام لأنه لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا. نعم. قوله عن هشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. قوله إذا أمرهم، أمرهم كذا في معظم الروايات ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة، وعليه شرح القاضي أبي بكر ابن العربي. عندي أبو بكر. نعم هكذا صحيح، أحسن الله عليكم. وعليه شرح القاضي أبو بكر ابن العربي، والذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفت عليها من طريق عبده، وكذا من طريق ابن مال وغيره عن هشام عند أحمد، وكذا ذكر إسماعيل من رواية أبي أسامة عن هشام، ولفظه كان إذا أمر الناس بالشيء قالوا، والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه، فيقولون لسنا كهيئتك، فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب، كما قال في الحديث الآخر أفلا أكون عابدا شكورا، وإنما أمرهم بما يسهل عليهم يداوموا عليه، كما في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه. وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير أمرهم يكون المعنى كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه، فأمرهم الثانية جواب الشرط وقالوا جواب ثاني. قوله كهيئتك أي ليس حالنا، أي ليس حالنا كحالك، وعبر بالهيئة تأكيدا. وفي هذا الحديث فوائد.
بالنسبة للإشارة اللي أشرنا إليها عند قولي أخبرنا عبده، وفي رواية الأصيلي حدثنا، أما نرجع للإسناد هي في الطبقة الثانية، مش شيخ، مش البخاري اللي قال، إنما شيخه حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده. فهل لو قلنا إن حدثنا وأخبرنا عند البخاري سواء، فهل يعني هذا إنه ممكن يبدل حدثنا بأخبرنا وأخبرنا بحدثنا في كلام شيوخه والرواة من فوقه، ولا هذا يختص به هو؟
وإذا كان البخاري وهو ده الصحيح عنه يقول بالرواة بالمعنى في المتون، فلأن يبدل صيغ الإسناد هذا أسهل من إبدال ألفاظ المتون، فهو يفعل ذلك في المتن وفي الإسناد فيما يرجح أنه يحقق نفس المعنى،
فيما يرجح أنه سواء من صيغ الأداء.
نعم، هو اعتمد أن أخبرنا وحدثنا سواء، وعليه معظم أهل الحجاز وأهل الكوفة كما نقل غير واحد، وبالتالي يرى أن أخبرنا وحدثنا لو أبدلها لا يضر في شيء. يعني أقصد أن الأصعب منها إبدال ألفاظ المتون بما يفيد نفس المعنى، وهو يرى جواز الرواية بالمعنى. وقد ورد عنه رب حديث كان سمعناه في العراق وكتبناه في خراسان أو نحو من ذلك، فيكتب بالمعنى، وقد ذكرنا ذلك سابقا يعني. قال ويقول وفي هذا الحديث فوائد. الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى مراتب السنية من رفع الدرجات ومحو القطيئات، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الأخرى. الثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة إلى ثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها. الثالثة الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. الرابعة أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلى الترك، كما جاء في الحديث الآخر المنبت أي المجد في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الخامسة التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريضا له على التيقظ. السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهات والتعاظم. ومعذرة، هي بحسب ولا بحسب؟ بسكون السين يعني؟
لا بحسب، أما لو كانت بحسب دي اللي هي كافي يعني أو يكفي، حسب المرء كذا يعني. حسب المرء كذا.
نعم جزاكم الله. جزاكم الله خير.
كان جالي مشغول في استدلال الحافظ بهذا الحديث لما ذكر المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى في بيان المعنى يعني، فهل يمكن أن يكون مثلا من الحافظ اللهم صل على رسول الله يستدل لبيان المعنى وتوضيحه بحديث يكون هذا الحديث ضعيفا وهو ممن يرى هذا لكنه يتساهل في الأمر من باب الإيضاح والتفسير والتيسير والشرح؟
وطبعا هم درجوا على ذلك أن الاستدلال على صحة المعنى يجوز فيه إيراد الأحاديث التي فيها إشكال في إسنادها، لأن الحديث هذا لا إشكال
في الجزء الذي مضى معنا هذا،
وسيأتي كثيرا يعني أثناء شرح الحديث يجوز الاستدلال بالمتون التي في إسنادها ضعف أو مقال، بل في إسنادها نكارة، طالما أن المعاني في المتون صحيحة. وهذا الإسناد أو هذا الحديث لم ينكر أحد في متنه شيء من المعاني المنكرة، لم ينكر شيئا من المعاني المنكرة، إنما الكلام في الإسناد يعني في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو قلنا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعله ثبت موقوفا على بعض الصحابة أو مقطوعا على بعض التابعين، فالمعنى لا إشكال فيه فيجوز الاستدلال به، لأن هذا المقام ليس مقام أيضا مقام احتجاج، وإنما مقام استشهاد واستئناس، وهذا المقام يتخفف فيه في إيراد الأدلة.
نعم.
قال السابعة، قلناها الثامنة، بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وقد أشار إلى الأولى بقوله أعلمكم وإلى الثانية بقوله أتقاكم، ووقع عند أبي نعيم وأعلمكم بالله لا أنا بزيادة لام التأكيد، وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي والله إن أبركم وأتقاكم أنا، ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل، وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة، وأول قول الشاعر وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، لأن الاستثناء فيه مقدر، أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. قال بعض الشراح والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة، وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، أفراد البخاري عن مسلم، ومن غرائب الصحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم، وقد أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأدب، وذكرت فيه ما يؤخذ منه تعيين المأمور به ولله الحمد. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان.
دي بقى حالة مهوش وعد، فكأنها والله أعلم جاءت في إيه الحق بعد ما تم الكتاب.
بعد ما تم الكتاب؟
لأنه بيقول كتاب الأدب وهو الآن في كتاب الإيمان.
نعم. نعم جزاكم الله خير. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. قوله باب من كره يجوز فيه التنوين والإضافة. وعلى الأول من مبتدأ ومن الإيمان خبره، وقد تقدم الكلام على حديث الباب، ومطابقة الترجمة له ظاهرة مما تقدم، وإسناده كله بصريون، وجرى المصنف على عادته في التبويب على ما يستفاد من المتن، مع أنه غير الإسناد هنا إلى أنس. ومن في المواضع الثلاثة موصولة بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية. قال باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو قال الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. قوله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال في ظرفية، ويحتمل أن تكون سببية أي التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت مالك، وقد وافقوا على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك وليس هو في الموطأ. قال الدارقطني هو غريب صحيح. قوله يدخل للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره يدخل الله، وزاد من طريق معن يدخل من يشاء برحمته، وكذا له والإسماعيلي من طريق الذهب. قوله مثقال حبة بفتح الحاء هو إشارة إلى ما لا أقل منه. قال الخطبي هو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم. وقال إمام الحرمين الوزن للصحف المشتملة على الأعمال، ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال. وقال غيره يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه. والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لقوله في الرواية الأخرى أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة. ومحل بسط هذا يقع في الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق.
قد ورد في الأدلة ما يدل على أن الأعمال توزن وأن صاحبها يوزن وأن الصحائف توزن.
نعم ورد العمل وصاحب العمل كل هذا يوزن،
والصحائف التي تكتب فيها الأعمال
والصحيفة. نعم. قوله في نهر الحياء كذا في هذه الرواية بالمد أو في نهر الحياء الحياء نعم، ولكريمة وغيرها بالقصر، وبه جزم الخطبي عليه المعنى لأن المراد كل ما به تحصل الحياة، والحياء بالقصر هو المطر وبه تحصل حياة النبات، فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل. قوله الحبة بكسر أوله قال أبو حنيفة الدينوري الحبة جمع بذور النبات واحدتها حبة بالفتح، وأما الحب فهو الحنطة والشعير واحدتها حبة بالفتح أيضا، وإنما افترق في الجمع. وقال أبو المعالي في المنتهى الحبة بالكسر بذور الصحراء مما ليس بخوت. قوله قال وهيب أي ابن خالد حدثنا عمرو أي ابن يحيى المازني المذكور. قوله الحياء بالخفض على الحكاية، ومراده أن وهيبا وافق مالكا في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن يحيى بسنده، وجزم بقوله في نهر الحياة ولم يشك كشك مالك. فائدة: أخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك، وقد يفسر هنا، وقد عند حضرتك يفسر هنا ولا فسر؟
لا، وقد يفسر على الاحتمالية أيضا.
طب ما هو يقول شك مالك، يعني لم يبهمه، أين الاحتمال بالتصريح؟
شك مالك أين؟ يعني يقول في إن في قد يفسر صنيع البخاري إبهام مسلم، وقد يكون لمسلم غرض آخر.
نعم صحيح، جزاك الله خير. قوله: وقال خردل من خير، وهو على الحكاية أيضا، أي وقال وهيب في روايته مثقال حبة من خردل من خير، فخالف مالكا أيضا في هذه الكلمة. وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن وهيب، وسياقه أهم من سياق مالك، لكنه قال من خردل من إيمان كرواية مالك، فاعترض أو فاعترض على المصنف بهذا ولا اعتراض عليه. فإن أبا بكر ابن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال من خردل من خير كما علقه المصنف. فتبين أن مراده لا لفظ موسى،
فتبين أنه
مراده لا لفظ موسى. نعم. وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هذا، لكن لم يسق لفظه. وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر، وأراد بإراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يدره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قوله: حدثنا محمد بن عبيد الله وأبو ثابت المدني وأبوه بالتصغير. قوله: عن صالح هو ابن كيسان تابعي جليل. قوله: عن أبي أمامة بن سهل هو ابن حنيف كما ثبت في رواية الأصيلي. وأبو أمامة مختلف في صحبته ولم يصح له سماع، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية. ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان، ورجاله كلهم مدنيون كالذي قبله. والكلام على المتن يأتي في كتاب التعبير، ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين، وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان. قوله: بين أنا نائم رأيت النساء، أصل بين ثم أشبعت الفتحة، وفي استعمال بين بدون إذا وبدون إذ، وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه. فإن في هذا الحديث حجة. وقوله: الثدي بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء
التحتانية. طبعا في هذا الاستدلال وسبق في الحديث الآخر لما قال بعض الشراح: والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة، فاللي هي إيه؟ اللي هي: وأعلمكم بالله لا أنا. اللهم صل على رسول الله. الخلاف المشهور، يعني هل الحديث حجة في العربية ولا لأجل ورود الرواية بالمعنى قد لا يكون كذلك، والنزاع في هذا مشهور. فالإمام هنا يطلق، يعني يقول: فإن في هذا الحديث حجة، وسلم بقول من قال قبل هذا في أن وروده في الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة.
يعني لأجل لعله، يعني والله أعلم، أن هذا الأمر ينظر فيه إلى رواة الحديث، هل هم من العرب الفصحاء أم دخل فيه من العجم ممن يروي وقد يحدث عنده تغيير لفظ معين لا يوافق العربية أو الفصيحة؟ فإذا كان رواة الحديث
عندنا فصحاء، قد يكون عربيا فصيحا لكنه يروي ما وصله، حتى إن بعضهم لا يتشدد في مسألة عدم إصلاح اللحن بل يرويه كما بلغه.
طيب أنا أقول يوم في الرواية، يعني في الإسناد كله، يعني قلنا هنا إسماعيل بن أبي أويس وأخذ عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي عن أبي سعيد، فليس في هؤلاء عجم. فإذا ثبت أن الإسناد مسلسل بالفصحاء دل على أنهم ضبطوا لفظ الحديث، فيكون ساعتها حجة.
يعني هي مجرد إشارة، هو جمهور أهل اللغة على الاحتجاج.
الجمهور على الاحتجاج؟
جمهور أهل اللغة على الاحتجاج بالحديث النبوي في قواعد النحو واللغة.
نعم، يعني هو ابن هشام يريد شواهد من الحديث أحيانا، طبعا أكثر الشواهد يريدها من القرآن والشعر، لكن أحيانا يريد من الحديث حتى وإن كان الحديث ضعيفا، فلا عبرة بضعف الحديث في إرادة الشاهد، لأنه لا يشترط في الدليل الذي يورد كشاهد أن يكون صحيحا في نفسه.
أو لعله قصد أن الزمن الذي ورد منه كذلك حتى ولو لم يصح نسبته للنبي صلى الله عليه
وسلم. نعم.
نعم.
لكن مثلا إذا وجدنا رواة عاجم في الحديث، فيعني قد يعترض على الاحتجاج بأن هذا الراوي لعله غير شيئا لا يوافق وجها صحيحا في العربية، فليحتج به في مسألة المسائل.
لكن هذا الراوي هو أعلم الناس، لأنه لا يجوز له أن يغير إذا كان لا يدري، فمعناه أنه نقل ما سمع ولم يتدخل فيه.
نعم، هو الآن هذا الراوي إذا كان ممن يقول بجواز الرواية بالمعنى،
إذا كان ممن يغير وهو أعجمي ولا دراية له، هنا يتوجه
لا الناس. هو لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز أن يفعل ذلك إلا أن يكون المعنى موافقا للمعنى الأصلي. لكن إحنا لا نتكلم عن المعنى الآن، نتكلم عن تركيبة من تركيب وأساليب العرب، التركيب غير المعنى. فهو قد يأتي بشيء يوافق المعنى لكن من جهة التركيب فيه خلل، فالمعنى أوسع لكن التركيب أن يكون تركيبا من تركيب العرب وأساليبهم قد يحدث فيه خلل لكن المعنى ما زال منضبط. نعم. آمين. قال: وقوله الثدي بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية جمع ثدي بفتح أوله وإسكان ثاني والتخفيف، ومذكر عند معظم أهل اللغة، وحكي أنه مؤنث، والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة، وقيل يختص بالمرأة، وهذا الحديث يرده. ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجازا. نعم، كلام جميل. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قوله باب هو منون، ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان، وفائدة إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد، مع فائدة مغايرة الطريق.
مغايرة في الطريق، يعني هذه يعمد إليها البخاري لما يكرر، يعني
أنه لا يكرر حديثا إلا أن يأتي بإسناد جديد. فإذا ضاق عليه المخرج يعني لم يجد إسنادا جديدا واحتاج أن يرد المتن رواه بالمعنى أو علقه أو اختصره يعني تصرف فيه. قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي نزيل دمشق ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة. قوله أخبرنا والأصيلي حدثنا مالك ولكريمة ابن أنس ولكريمة ابن أنس ابن أنس نعم ولكريمة ابن أنس. والحديث في الموطأ قوله عن أبيه وعبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله مر على رجل لمسلم من طريق معمر مر برجل ومر بمعنى جتاز يعد بعلى وبالباء ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه. وقوله يعظ أي ينصح أو يخوف أو يذكر كذا شرحوه. والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في باب في الأدب من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك انتهى. هذا من باب تفسير الحديث بالحديث. ويحتمل نعم تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الصحابة أو تفسير المراد من الحديث به. ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر لكن المخرج متحد. والظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر. دي مكررة جدا المسألة عند ابن حجر في مسألة الجمع بين الروايات وهي أيضا عنده من قبيل الجمع بين أسباب النزول. يعتبر الروايات أيضا أنه يجمع ويتوسع في الجمع لكن بشرط تعدد المخارج. فإذا اتحد المخرج والمخرج هنا هو سيدنا ابن عمر عبد الله بن عمر فطبعا أو ممكن يكون المخرج ابن شهاب يعني لم يذكر متابعته ابن حجر يعني سيأتي ويقول لكن في النهاية المخرج طالما واحد فمسألة الحملة على التعدد هذه صعبة شوية. فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر. وفي سببية فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه أي اتركه على هذا الخلق السني. ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه لحكمة بأنه من الإيمان أو لحكمه عندي لحكمها نعم لحكمه بأن نعم جزاك الله خير بأنه من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. وقال ابن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان فسمى إيمانا أو فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه باسم ما قام مقامه. وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز. والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان فلهذا وقع التأكيد. وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر. قال الراغب الحياء انقباض
منكر
قال الراغب الحياء انقباض النفس عن القبيح وهو من خصائص الإنسان يرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهيه فلا يكون كالبهيمة ومركب من جبن وعفة فلذلك لا يكون المستحي فاسقا وقل ما يكون الشجاع مستحيا. وقد يكون لمطلق الانقباض كما بعض الصبيان انتهى ملخصا. الراغب الأصفهاني هذا كتابه رائع ما شاء الله مفردات القرآن جميل لو يعني يسر الله لفضيلتكم أن يعقد فيه مجلس يعني
اللهم
لأنه مليء بهذه النفائس.
أنا كنت رتبت ترتيبا كده من بداية الياقوتة اللهم المستعان إن شاء الله نجعله في فاتحة رمضان بقى إن شاء الله.
نعم. ما شاء الله، يسر الله لكم الخير. وقال غيره: وانقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا، ومقابل الأول فاسق والثاني مجنون والثالث أبله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أي أثر من آثار الإيمان. وقال الحليمي: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو العرفي. وهو المراد بقوله: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا. وحكي عن بعض السلف: رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه.
نزالة
مذلة
مذلة
نزالة
هو خطأ. نزالة
يعني
فتركتها مروءة فصارت ديانة.
يعني نزالة. تمام. هو يعني هم حتى في طبعة السلفية، الشيخ محب الدين الخطيب وابن قصي رحمة الله عليهما، هو أصلا لم يعتمدوا إلا على نسخة واحدة.
نعم.
وبعد ذلك وجدوا نسخة في أظن جامعة الإمام أو شيء يعني في السعودية يعني، ولم يتموا مقابلتها بالنسخة التي اعتمدوها. فيعني
جزاهم الله خير. ويتم بهذه الصورة الطيبة وهو على نسخة واحدة.
ما شاء الله.
فده معناه إن
ما شاء الله.
عند المحقق إتقان شديد وعالي.
هؤلاء علماء يعني، علماء كبار. الذين حققوا الكتب القديمة هؤلاء يعني كبار.
نعم.
مع قلة إمكاناتهم وقلة النسخ التي كانت بأيديهم.
نعم.
قال: وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته. وقد قال بعض السلف: خفي الله أو خفي الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك، والله أعلم. باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قوله باب هو منور في الرواية والتقدير. هذا باب في تفسير قوله تعالى: فإن تابوا، وتجوز الإضافة أي باب تفسير قوله. وإنما جعل الحديث تفسيرا للآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد، ففسره قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبين الآية والحديث مناسبة أخرى، لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد، ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى، والرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. نعم. قوله: حدثنا عبد الله بن محمد زاد بن عساكر المسندي. المسندي وهو بفتح النون كما مضى. المسندي معذرة. المسندي. نعم. قال: حدثنا أبو روح هو بفتح الراء فقط، يعني اللي شغلني زاد بن عساكر. طيب ما هو لأن الرواية اللي معايا ليست مثل ما كانت مع ابن حجر. يعني عند ابن حجر حدثنا عبد الله وليس المسندي هذه موجود، عشان كده يكون
زي عندنا نفس الكلام برضو: حدثنا عبد الله بن محمد فقط. وان كنت انا كتبت عليها المسندي من نسخه التاصيل لما كنت بعمل مقابله في الكتابين.
ايوه صحيح. قوله: الحرمي هو بفتح المهملتين وللاصيلي حرمي، وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام وتحذف. مثل مكي ابن إبراهيم الآتي بعد. أقل الكرماني أبو روح كنيته واسمه ثابت، والحرمي نسبته كذا قال. هو خطأ من وجهين. وفي كتاب و يعني أكثر من كتاب ورسالة في تعقبات الحافظ ابن حجر على الكرماني، وبعضهم قيدها بالمسائل الحديثية. فهذا مجموع يعني هذا الكتاب. لا ده هو مسك الكرماني طول الكتاب يعني مش سايبه،
واضحه من اول سطر
الكرماني بالذات. قال هو خطأ من وجهين، وطبعا البذر العيني مسك ابن حجر بقى، وابن حجر طبعا رد عليه. قال هو خطأ من وجهين، احدهما
لاجل العاصرة ولاجل الدرس قائم في نفس التوقيت ولاجل اختلاف المذهب والمعروف بين الاحناف والشافعي.
هو حنفي وشافعي رحمهم الله تعالى. لكن هو في نص كده ابن حجر بيثني فيه على الكرماني، لكن انا لسه بدور عليه يعني. يعني حتى نقول يعني ان المساله علميه اكثر من كونها فيها منازعه للهوى او النفس او العصبيه او المقارنه والمعاصره والكلام ده.
هذا مش مضمون
ان شاء الله. يعني هذا لا يخلو منه انسان، ولكن هؤلاء ان شاء الله يعني كان الحظ العلمي والحق عندهم أعظم. يعني إن شاء الله لما يأتي في يدي النص أكتبه إن شاء الله. قال وقال الكرماني أو قال وهو خطأ من وجهين، أحدهما في جعل اسمه نسبته، والثاني في جعله اسم جده اسمه. وذلك أن حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة، وذلك أنه حرمي بن عمارة هكذا ابن أبي حفصة، واسم أبي حفصة نابت. نابت بالنون بالنون تمام. وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت، فظن أن الضمير يعود على حرمي لأنه المتحدث عنه، وليس كذلك، بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب. وأكد ذلك عند وروده في هذا السند الحرمي بالألف واللام، وليس هو منسوبا إلى الحرم بحال، لأنه بصري الأصلي والمولد والمنشأ والمسكن والوفاء. ولم يضبط نابتا كعادته، وكأنه ظنه بالمثلثة على الجادة. الصحيح أن أوله نون. قوله عن واقد بن محمد زاد الأصيلي يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر، فهو من رواية الأبناء عن الآباء، هو كثير، لكن رواية الشخصي عن أبيه عن جده أقل. واقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه، وهذا الحديث غريب الإسناد، تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان، وعن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك ابن الصباح، وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم محمد بن عرعرة. ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابو حبان والإسماعيلي وغيرهم. وغيب عبد الملك تفرع به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في مسند أحمد على سعته. وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وينتقل عن الإسناد بهذا النص إلى القياس، وينتقل عن الإسناد وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله. والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره له ما بعد. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام، قال أبو بكر والزكاة حق الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحد.
إلا ولم يفصل الكلام عليه هناك، بل أحال إلى هذا الموضع هنا وإلى كتاب أحكام المرتدين، ولم يشر إلى هذه الزيادة في حديث أبي هريرة، وهي في حديثه عند أحمد في المسند وابن خزيمة وسنده حسن. فوقع ما كنا نبهنا إلى أنه يمكن أن يقع في بداية القراءة، من إن الإحالات يمكن أن يقع عدم الوفاء بها تنسى
يعني هو إذا كان الـ ما قد يعد به المحققون في زماننا قد لا يفون به، فكيف برجل
وقد فصلنا في كذا وعملنا كذا، هم لسه ما بدأوش التحقيق أصلا في ذلك الكتاب.
سبحان الله، يعني فكيف نعم، وكيف بابن حجر يعني هو واحد يلقح ويراجع ويهذب والأمر يعني لم يكن
بهذه الصورة. هذا متشوف يعني نوع من أنواع نوع من أنواع الطمع منا، إن يكون هو إيه أو كان استعجل وضع الفائدة هنا من قبل أن ينساها إذا ورد على الموضع هنا، خاصة مع بعد المسافة. هو ده بس طمع رجاء،
لكن هو يعني لا يستطيع أن يضعها هنا، لأن الكلام سيطول إلى الزكاة، إلى أن يصل إلى الكلام عن الزكاة. طب لما يأتي في كتاب الزكاة ماذا سيفعل؟ هل سيحيل إلى كتاب الإيمان؟ فهو يعني هو ما يفعله أنه يؤجل الكلام إلى الكتاب المعني بهذا الكلام.
هو موضوع العجب أيضا نحن ذكرنا أنه هو عمل جماعي، يعني خفيت هذه المسألة على ابن حجر أو يعني فاتت عليه وعلى من معه من الأساتذة الكبار الذين كانوا يعني يناقشون
في النهاية المناقشة، يعني مسألة الترتيب والتهذيب ويعني دقة التصنيف تكون مسؤولية ابن حجر.
نعم.
هم فقط يحضرون ما يريده منهم، ثم هو يضيف يزيد ينقص يغير يرتب يفعل، هذه مسؤوليته يعني.
نعم.
قال وفي القصة دليل على أن نعم قال ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفى ذلك ذا على فلان، والله الموثق.
نعم.
خفي نعم، كيف خفي ذا على فلان والله الموفق. قوله أمرت أي أمرني الله، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله، وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر، لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قاله التابعي احتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس. لكن يعني يحتمل من الصحابي المجتهد أن يأمره صحابي آخر مجتهد أعلى رتبة منه، ألا يسع عمر أن يقول أمرني أبو بكر؟ يعني ألا يسع أي صحابي في زمان أبي بكر أن يقول أمرني ويقصد أبا بكر إذا دلت عليه قرينة؟ يعني اللي طبعا الأصل أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى في فرق برضو ما بين أمرنا وبين أمرت.
ما الفرق؟ يعني أبو بكر إذا أمر الصحابة بشيء فيقول أمرنا بكذا. القرينة والسياق يوضح يعني. قوله أن أقاتل أي بأن أقاتل، وحذف الجار من وحذف الجار من أن كثيرا. قوله حتى يشهدوا جعلت، وحذف الجار وحذف نعم بمصدر، وحذف يبقى كثير نعم، جزاكم الله خير. قوله حتى يشهدوا جعلت غاية المقاتلة وجود، أو جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، هكذا
ممكن. نعم
مفعول جعل
لماذا تم فاعله يجعل منه مفعول من المفعولين. نعم
جزاكم الله خير. فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام. والجواب أن الشهادة بالرسالة تضمن التصديق بما جاء به، مع أن نص الحديث وهو قوله إلا بحق الإسلام يدخل فيه جميع ذلك. فإن قيل فلما لم يكتفي به ونص على الصلاة والزكاة، فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما أم العبادات البدنية والمالية. قوله هو يقيم الصلاة أي يداوم على الإتيان بها بشروطها، من قامة السوق إذا نفقت وقامت الحرب إذا اشتد القتال، أو المراد بالقيام الأداء تعبيرا عن الكل بالجزء، إذ القيام بعض أركانها، والمراد بالصلاة المفروض منها لا جنسها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها. وقال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة وأجاب أن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا. والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل. وبهذه الصورة قاتل الصديق مانع الزكاة، ولم ينقل أنه قتل أحد منهم صبرا. وعلى هذا
فتيس أخذوها منه وشطر ماله
تأخذ قهرا،
وساعتها يكون أداها ولا حاجة للقتل.
نعم. وبهذه الصورة أو على هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل، والله أعلم. وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين ولا كذلك القتل. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. قوله فإذا فعلوا ذلك في التعبير بالفعل عما بعضه قول، إما على سبيل التغليب وإما على إرادة المعنى الأعم، إذ القول فعل اللسان. قوله عصموا أي منعوا، وأصل العصمة من العصام هو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء. قوله وحسابهم على الله أي في أمر سرائرهم، ولفظة على مشعرة بالإيجاب وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة. وقد تقدم ما فيه ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كفره، وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب من أوجه، أحدها دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى قتلوا المشركين. ثانيها أن يكون من العام الذي خص منه البعض، لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح العموم. ثالثها أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المراد بالناس في قوله يقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب، ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين. فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا في من منع الجزية، أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها
لا تأخيرها مدة كما في الهدنة، ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية. رابعها أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة. خامسها أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. سادسها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب سبب، فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، وهذا أحسن. ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة، والله أعلم.
عندما وهما أحسن الأجوبة، يعني هذا الأخير والثالث.
نعم، لكن يقول بعدها ويأتي فيه
ويأتي فيه
ف يعني وهذا أحسن يكون أولى، لأن الضمير السياق ماشي وهذا أحسن ويأتي فيه. هل ينفع يقول وهما أحسن ويأتي فيه في من؟
لا 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 لا، ده قبل بعد هذا. يعني هو يقول سادسها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب سبب، فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، وهذا أحسن، يعني جواب حسن عن ما سبق. ويأتي فيه ما في الثالث اللي هو هناك اعترض، قال فإن قيل كذا، تمام، وهما أحسن الأجوبة
عند حضرتك. وهما أحسن الأجوبة،
أيوة نعم، وهما أحسن الأجوبة اللي هو الثالث والسادس.
نعم نعم،
الله أعلم،
جزاكم الله خير.
آمين آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.